محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي مع نائب وزير خارجية صربيا، ويقول إن طهران ليست لديها قيود تجاه تطوير العلاقات مع بلغراد. مقتل الشرطي الصهيوني المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. الجيش السوداني يصل إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الصراع. تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدم وجود أي قيود أمام إيران لتطوير العلاقة الثنائية مع صربيا. أمير عبداللهيان ولدى لقائه نائب وزير خارجية صربيا غوران أليكسيتش في طهران وصف العلاقات بين البلدين بالإيجابية وآخذة بالتقدم، لافتا إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسؤولو البلدين. بدوره شدد أليكسيتش على أهمية تعزيز روابط الصداقة بين طهران وبلغراد، معربا عن ارتياحه لتزايد حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السريلانكي علي الصبري الذي يزور طهران عن حصول الاتفاق بين الجانبين على العمل للإفراج عن السجناء في البلدين على أساس موقف إنساني. وقال عبداللهيان إنه تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية والدولية، مشيرا إلى أن هناك إجماعا بين إيران وسريلانكا على توسيع التعاون العلمي والثقافي والتجاري والاستفادة من قدرات الشركات القائمة على المعرفة. حول لقاء وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السريلانكي نستمع إلى التقرير التالي.
في مسار تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وكولومبو، التقى وزير خارجية سريلانكا علي صبري مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات العلاقات الثنائية والمنطقة.
بالتأكيد فإن هذه الزيارة نقطة جديدة للعلاقات بين البلدين، منها الاقتصادية والتجارية والسياسية، وللبلدين إرادة لتوسيع جميعها، ومن الممكن رفع الكثير من الموانع في العلاقات بين إيران وسريلانكا، وبحثنا آخر أوضاع الوثائق المواقعة بين البلدين ومتابعتها.
بدوره أعرب وزير خارجية سريلانكا عن ارتياحه إزاء التعاون بين البلدين على الساحة الدولية، وكذلك تواجد ومشاركة الشركات الإيرانية في بعض مشاريع البنية التحتية في بلاده، مؤكدا على الإرادة السياسية للحكومة السريلانكية لتذليل العقبات أمام العلاقات الثنائية.
إيران لم تتأثر أبدا بالاستفزازات والحظر الذي فرض عليها وأحرزت تقدما في الشرق الأوسط. هي دولة عظيمة ذات حضارة عظيمة تربطها بنا علاقات طيبة. نحن نريد علاقات جيدة مع الشركات الإيرانية لبناء روابط اقتصادية بين البلدين.
ترحيب إيراني سريلانكي بمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب تعميق العلاقات في المجالات المختلفة منها الخدمات الهندسية وال الفنية بين طهران وكولومبو.
زيارة وزير الخارجية السريلانكي لإيران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، بما في ذلك رفع حجم التبادل التجاري بين طهران وكولومبو.
شدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي على أن الأطراف الطامعة بالاستيلاء على الجزر الإيرانية الثلاثة في الخليج الفارسي ينبغي عليهم الاطلاع على جانب من الأسلحة الإيرانية كي لا يرتكبوا خطأ بحساباتهم. وأكد شكارتشي أن المناورات الأخيرة لبحرية حرس الثورة الإسلامية تحمل رسالة بضرورة التخلص من تبعية الأجانب بالإحلال الأمني بالمنطقة، مضيفا أن النظام أحادي القطب قيد الانهيار والنظام العالمي الجديد بطور التشكيل. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تزويد قواته البحرية بمنظومة استراتيجية جديدة بمجالات الصواريخ والمسيرات والحرب الإلكترونية، وتم بحضور كبار قادة حرس الثورة الإسلامية الكشف عن مئة المنظومات والمعدات الاستراتيجية الجديدة التي تم استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في تصنيعها، وشملت المعدات الجديدة الطائرات المسيرة ذات الاستخدامات المختلفة والصواريخ بمديات وأحجام متفاوتة، إضافة إلى منظومات عديدة تدخل في الحرب الإلكترونية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أيام قليلة من مناورات أجرتها بحرية حرس الثورة الإسلامية في جزيرة بوموس الإيرانية، سمتها مناورات الدفاع عن الجزر الإيرانية والخليج الفارسي، أعلن حرس الثورة الإسلامية على لسان قائده اللواء حسين سلامي الحق أنظمة استراتيجية جديدة لقدرة بحرية حرس الثورة الإسلامية في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية. خبر بين ثناياه رسائل متعددة.
الهيكلة الأساسية للقدرات الدفاعية غير معلن عنها وهي سرية بالكامل. العدو أراد من خلال الحظر المفروض أن يكبح تقدمنا، بدلا من أن يكون وجود العدو خطرا لنا شكل لنا فرصة، وتسببت هذه الفرصة بتعزيز قدراتنا الدفاعية والعسكرية.
مئة من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر، وأنواع الطائرات المسيرة بصنوفها ومهامها المختلفة من الاستطلاعية والاستخبارية والهجومية إلى القتالية، إلى جانب معدات الحرب الإلكترونية ورادارات تنضم إلى قدرات بحرية حرس الثورة الإسلامية.
مع تزويدنا بهذه المعدات الاستراتيجية والدفاعية، تمكنت بحرية حرس الثورة الإسلامية من اتخاذ خطوة مهمة وفعالة في تحسين مستوى قوتها القتالية البحرية.
وعدوا لهم ما استطعتم من قبة.
يقول رجال العسكر هنا إن من مزايا الصواريخ الباليستية هي زيادة مدى الصواريخ وتقليل وقت التسليح والإطلاق، فضلا عن إطلاق النار من خلف العوائق والتضاريس وتحايل أنظمة الحروب الإلكترونية للعدو، والأهم من ذلك تغيير أهدافها بعد إطلاق النار عبر استخدامها تقنية الذكاء الاصطناعي. جهوزية عسكرية لم تكن وليدة ساعتها، فضلا عن إنجازات دفاعية لا يمكن الإفصاح عنها كما يقول رجال العسكري هنا. حرس الثورة الإسلامية في إيران يعزز من قدراته في مياه الخليج الفارسية في رسالة واضحة للأساطيل الغربية المتواجدة في المنطقة، ورسالة مطمئنة للدول الإسلامية.
أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل الشرطي المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، وكان مقاوم فلسطيني قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية إطلاق نار مساء أمس في وسط تل أبيب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقاوم الفلسطيني فتح النار على مجموعة من المستوطنين في منطقة نحلات بنيامين وسط تل أبيب، موضحة أن العملية أدت إلى إصابة 3 مستوطنين، 2 منهم في حالة وصفت بالمأيوس منها. إلى ذلك أعلنت الشرطة الصهيونية أن العملية تمت بواسطة مسدس وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، وبدأت بعمليات تفتيش خشية وجود شركاء للمقاومة الفلسطينية. باركت الفصائل الفلسطينية عملية الثأر البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني الشهيد كامل أبو بكر عصر أمس في مدينة تل أبيب، وأصاب فيها 3 صهاينة، قتل أحد منهم متأثرا بجراحه. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مقاومتنا الباسلة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه لتثبيت معدلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته. من جانبه بارك الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي عملية إطلاق النار الفداعية النوعية في تل أبيب، وقال لقد جاءت هذه العملية تأكيدا على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة العدوان. شهدت عاصمة كيان الاحتلال تل أبيب استنفارا أمنيا بعد عملية إطلاق نار بطولية أدت إلى مقتل مستوطن واستشهاد المنفذ. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات مجددا ضد التعديلات القضائية للأسبوع 31 في وقت يستمر فيه الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو الإصرار على تعديل قانون يهدف إلى الحد من صلاحيات مؤسسة القضاء. وصلت قوات الجيش السوداني إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الصراع المسلح مع قوات الدعم السريع في منتصف شهر نيسان إبريل الماضي. ونقلت مصادر وإعلامية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن قوات الجيش وصلت إلى مناطق واسعة حول القيادة وحتى منطقة صالة الحج والعمرة في مطار الخرطوم، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها تابعة لعناصر الجيش في محيط القيادة العامة. ويأتي هذا الإعلان بعد وصول آلية تابعة للدعم السريع إلى العاصمة للمشاركة في المعركة هناك. التطورات المتسارعة على الساحة السودانية نتابعها في التقرير التالي.
تطورات متسارعة وجديدة بدأت تشهدها الساحة السودانية، فقد وصلت قوات الجيش إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع المعارك مع قوات الدعم السريع منتصف نيسان أبريل الماضي. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن قوات الجيش وصلت إلى مناطق واسعة حول القيادة العامة ومنطقة صالة الحج والعمرة في مطار الخرطوم، وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها لانتشار عناصر الجيش السوداني في محيط مقر القيادة العامة. إلى ذلك وصلت آليات تابعة لقوات الدعم السريع إلى العاصمة الخرطوم للمشاركة في المعارك. أحياء الخرطوم تشهد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشن الجيش قصفا بالمدفعية الثقيلة على مواقع تابعة لقوات الدعم في جنوب وغرب مدينة أم درمان ومنطقة سوبا جنوب الخرطوم. وقالت مصادر محلية إن الطائرات الحربية التابعة للجيش واصلت التحليق بشكل مكثف في سماء العاصمة، فيما سمع دوي إطلاق نار بأسلحة ثقيلة للدعم السريع في وسط وجنوب أم درمان ومركز الخرطوم وشرق النيل. هذه التطورات تأتي بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة تعنى بجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان أبريل الماضي. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من تداعيات المعارك على المدنيين، وقالت إن الأطفال يواجهون وضعا غير مسبوق، وأضافت أنه في كل ساعة منذ بداية الحرب في البلاد يموت أو يصاب طفل. من جانبها قالت وزارة الصحة السودانية إن كل أدوية غسل وزراعة الكلى قد نفدت من مخازن الإمدادات الطبية، مشيرة إلى وجود 8000 مريض في السودان يحتاجون إلى الغسل الكلوي و4500 مريض خضعوا لزراعة الكلى، فيما أوضاع المستشفيات تزداد سوءا.
انتهت نشرتنا إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي مع نائب وزير خارجية صربيا ويقول إن طهران ليست لديها قيود تجاه تطوير العلاقات مع بلغراد. مقتل الشرطي الصهيوني المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. الجيش السوداني يصل إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الصراع. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع إذاعتنا. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة 9:18 نستمع لألوان ثقافية. عند 9:48 تأتيكم درر البلاغة. العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار وفي الساعة 10:12 على الهواء مباشرة يأتيكم المنتدى الإذاعي. في الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. أما عند 11:10 تأتيكم إعادة للقاء المباشر المسائي معكم على الهواء. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 11:51 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 12:06 وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:10. عند 12:17 تستمعون لنهج الحياة. يقدم لحضراتكم فقه الصلاة في الساعة 12:52 في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، نلتقي بحضراتكم ضمن هذا البرنامج للوقوف عند موضوع ثقافي آخر يرتبط بجمهورية إيران الإسلامية وأبرز اهتماماتها للقضايا الثقافية. تحديدا في هذه الحلقة نلفت انتباه متابعي برنامج ألوان ثقافية إلى الاهتمامات التي أولاها الدستور الإيراني بالنسبة إلى حقوق الإنسان، فنرجو لكم رفقة طيبة مع هذه الحلقة من البرنامج.
أيها الكرام، يحتل موضوع حقوق الإنسان في الدستور الإيراني مكانة عالية جدا. الدستور الذي استلهم مصادق حقوق الإنسان وكيفية رؤيتها إلى حقوق الإنسان من تعاليم الشريعة الإسلامية، بالنظر إلى هذه النظرة تجاه الحقوق والحريات الأساسية للأمة وواجبات الحكومة في اتجاه تحقيقها وتنفيذها في القانون المذكور، فإنه يخلق شعورا إيجابيا بأنه إذا قامت الحكومة والجهاز الحاكم بجعلها في الصدارة فسيقدم المجتمع الإسلامي للعالم كنموذج للمجتمع المتفوق، مجتمع يكون فيه النجاح والعيش فيه والحريات العادلة وليست المنفلتة مصدر سلام وأمن واعتزاز.
مستمعينا الكرام، في دستور جمهورية إيران الإسلامية حظيت مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالاهتمام المطلوب، وذلك استلهاما من المعايير والتعاليم الدينية. فمن جانب تعامل الدستور الإيراني مع الكرامة المتأصلة في الإنسان وقيمته، ومن جانب آخر يؤكد الدستور بشكل خاص على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهمة، وهو أمر جد ضروري. وفي الوقت نفسه لم يتجاهل هذا الدستور ذكر العوامل التي تحد من إعمال الحقوق والحريات، لأن حقوق الإنسان الإسلامية لها أصل إلهي، أي أنه حق منحه الله للإنسان، وبطبيعة الحال له حدوده الخاصة، وليس حقا متأصلا لا يمكن تقييده أو إنكاره تحت أي ظرف من الظروف.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك علاقة متأصلة بين الحقوق والواجبات، إلى جانب كل حق هناك واجب في مقابله لا يمكن تجاهله، لذلك فإن المطالبة بحق الفرد فقط دون أن يكون مسؤولا عن واجبات متبادلة ليست مقبولة في ثقافة الإسلام والدستور الإيراني. في هذا السياق نذكر بإيجاز ثلاثة محاور رئيسة هي الكرامة الإنسانية. لا شك أن الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته هو شرط الأساس للاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان. تحتل فكرة الكرامة الإنسانية مكانة عالية في الشرائع الإلهية خاصة الإسلام، وأصل هذه الكرامة هو بسبب العلاقة الواصلة بين الله الخالق والإنسان المخلوق، العلاقة التي مارست أكبر تأثير في تشكيل ما للإنسان من حقوق تقرها شريعة السماء.
دستور جمهورية إيران الإسلامية الذي يبين حقوق الإنسان على أساس المبادئ والنظرة الإسلامية يتضمن عنصر الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته كأحد الأسس الرئيسة لنظامه الدستوري، يضاف إلى ذلك الإيمان بالتوحيد والوحي والقيامة والعدالة الإلهية في التشريع إلى غير ذلك من الأسس الاعتقادية، والسبب واضح أيضاً. فحقوق الإنسان في الإسلام ترتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان الصحيح بالله وبالشريعة، فمن يعتبر الله الخالق والمشرع فلا يحترم حقه فحسب، بل إنه يولي احتراما إلى حقوق كل من له صلة بالخالق، بدءا من عباد الله إلى سائر الكائنات والموجودات، لأنها حصلت على الوجود منه تعالى. إضافة إلى تكريم البشر، فإن مبدأ سيادة الإنسان على مصيره معترف به أيضا في الدستور، وهذا ما تم التأكيد عليه باعتباره حقا غير قابل للتصرف منحه الله.
مستمعينا الأكارم، في الفصل الثالث من دستور جمهورية إيران الإسلامية ذكرت العديد من الحقوق والحريات الأساسية، واعتبر من الضروري الالتزام بها ومراعاتها. جاءت تلك الحقوق تحت عنوان حقوق الأمة، وفيها أولا حق المساواة. في العديد من المبادئ تم تحديد مساواة أفراد الأمة أمام القانون والمحكمة، وكذلك المساواة في استخدام المرافق والقضاء على التمييز العنصري.
ثانيا الحرية، والتي لها مكانة عالية في الدستور، ويكفي في أهميته القول إنه لا يحق لأي مسؤول أن ينتزع الحريات المشروعة بذريعة الحفاظ على استقلال البلاد وسلامة أراضيها، حتى بواسطة سن قوانين وأنظمة جديدة. في مبادئ الدستور هناك حريات مختلفة، مثل حرية التعبير، حرية المشاركة في التجمعات، حرية الرأي، حرية اختيار الوظيفة، وما في حكمها مع إعلانها بوضوح ودعمها من قبل الحكومة. يذكر أن إعادة الحريات المشروعة هي أحد واجبات الجهاز القضائي.
ثالثا، مبدأ البراءة، وهو أحد المبادئ الهامة التي لا جدال فيها لحقوق الإنسان التي أكدها الدستور الإيراني. ينص الدستور الإيراني على ضمانات المحاكمة العادلة وتطبيق العدالة وعدم اضطهاد الشعب، بما في ذلك الحق في التقاضي والوصول إلى المحاكم وحظر الاحتجاز أو الترحيل غير القانونيين، الحق في توكيل محامي الدفاع، علنية المحاكمات، الأصل في مشروعية الجريمة والعقاب، تجنب المحاكم الخاصة، التعويض وإعادة كرامة الشخص الذي أدين خطأ، وهي بالمجموع نقاط وحقوق اجتماعية وسياسية توصل إليها المنشور الدولي لحقوق الإنسان أيضا.
كما أن الدستور يمنح الحق للمواطن للمشاركة في الإدارة العامة للدولة، فقد تم التأكيد بوضوح على دور الشعب في تقرير مصير البلاد في الدستور، بالإضافة إلى حقه في الزواج وتكوين الأسرة لما لها من دور أساسي في تنمية البلاد.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي برنامج ألوان ثقافية، تعالوا معنا للاستماع إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات. أرقام ودلالات.
بالرغم من محاولات أعداء الثورة الإسلامية في إظهار الجمهورية الإسلامية على أنها تقمع الحريات، إلا أن نظرة عابرة على الدستور الإيراني تكشف عن مدى الحريات الأساسية التي تضمنها، ويمكن إجمالها بالنقاط التالية. أولاً، حرية العقيدة، فقد نصت المادة 23 على أن العقائد مصونة ولا يجوز التعرض لأحد لمجرد اعتناقه عقيدة معينة، فقد أعطى الدستور حرية العقيدة كاملة لأتباع الديانات الأخرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم. وجاء في المادة 13، الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم الأقليات الدينية الوحيدة المعروفة التي تتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية والعمل وفق أديانها في مجال الأحوال الشخصية والتعليمات الدينية. كما فرضت المادة 14 على الحكومة وعلى المسلمين أن يعاملوا الأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامي، وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية. ولم تكن هذه المواد مجرد حبر على ورق، بل تجسدت في الواقع الإيراني، إذ من المعلوم أن في مجلس الشورى في إيران 5 نواب يمثلون الأقليات الدينية المعترف بها، وهي المسيحية والزرادشتية واليهود. ثانيا، حرية الصحافة، فقد نصت المادة 24 على أن حرية الصحافة والمطبوعات مكفولة ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والنظام العام. الملاحظ هنا أن حرية الصحافة في دستور الجمهورية الإسلامية مقيدة بقواعد الشريعة الإسلامية والنظام العام، وهي تختلف بصورة ملحوظة عن الحرية الممنوحة للصحافة في الأنظمة الوضعية وخاصة الغربية منها، تلك التي لم تتقيد بالدين أو القيم السماوية. ثالثاً، حرية المراسلات والمخابرات، وكفلتها المادة 25 التي تنص على أن الرسائل والمكالمات الهاتفية والمخابرات البرقية لا يجوز فرض الرقابة عليها أو منع إيصالها أو إفشاؤها إلا بقانون. رابعاً، حرية التعبير والخطاب، فالملاحظ أن المادة 75 بعد المئة من الدستور تدعو إلى حرية التبليغ وإذاعة المعلومات في وسائل الإعلام ضمن الأطر والموازين الإسلامية. خامساً، حرية العمل، فقد نصت المادة 43 على مراعاة الحرية في انتخاب العمل والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين. أما المادة 28 فقد أقرت بأن لكل شخص الحق في اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم يخالف الإسلام. سادساً، حرية التجمع، جاء في المادة 27 يجوز عقد الاجتماعات والمسيرات بدون حمل السلاح وبشرط ألا تكون مخلة بالأسس الإسلامية. سابعاً، الحرية في التمتع بالأمن، وقد نصت المادة 36 على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وتختص المحاكم ذات الصلاحية بإصدارها. ثامناً، حرية الإقامة والسفر، فلا تجوز المادة 33 إبعاد أي شخص عن محل إقامته أو منعه من الإقامة في مكان يرغب فيه أو إجباره على الإقامة في محل ما إلا في الموارد التي يقرها القانون. إضافة إلى هذه الأنواع من الحريات، ولعل أهمها والذي اعترف به الدستور الإيراني، إعطاء كل إنسان الحق في المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل. لذلك فإن الدستور الإيراني في الوقت الذي يستمد مبدأ المساواة من الإسلام يتناغم مع إعلانات الأمم المتحدة والمجتمعات المتقدمة في هذا الجانب، وهو لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها الإسلام، مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونواصل الحديث حول موضوع الدستور الإيراني وثقافة حقوق الإنسان.
أيها الأكارم، من المؤكد أن في الإسلام ضمانات لا توفرها الديمقراطية الأوروبية، وأهمها استقلال التشريع عن الدولة وسيادة مبادئ الشريعة التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته من طغيان الحكام وأصحاب السلطان، وكذلك وجود مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يوجب على الأمة وأهل الحل والعقد فيها المبادرة إلى وقف كل تجاوز على الدستور أو القيم. هنا لابد من الإشارة إلى موضوع هام جدا، وهو الاتهام الذي وجه إلى الثورة الإسلامية بخصوص دكتاتورية الأغلبية البرلمانية.
ردا على ذلك، من الجدير أن نذكر إشارة الإمام الخميني قدس سره الشريف في مواضع كثيرة من دروسه وكلماته إلى أن الإسلام لا يقر دكتاتورية الأغلبية البرلمانية التي يمكن أن تمارسها أحزاب الأغلبية في النظم النيابية أو البرلمانية، وأن سيادة الشريعة الإسلامية هي ضمان يحول دون هذه الدكتاتورية البرلمانية، لأن البرلمان وجميع سلطات الدولة تلتزم بعدم مخالفة أحكام الشريعة أو تجاوز حدود السلطات التي تقررها.
مستمعينا الأكارم، في هذه اللحظة ننتقل إلى ضيف البرنامج ونستمع إلى حديثه.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم، ورحب بضيف الكريم الدكتور وحيد حيدري الخبير في القانون العام من طهران. دكتور السلام عليكم، وتفضلوا، كيف يمكن النظر إلى دستور جمهورية إيران الإسلامية باعتباره دستورا رسميا لدولة يعتمد على الأسس والتشريعات الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بمنح المواطن أنواع حقوقه الفردية والمدنية والاجتماعية وغيرها وفق المنظور الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک مخاطبین محترم. در رابطه با سوال مطرح شده بایستی به صورت مقدمی عرض بکنم که حقوق و آزادی های افراد در جامعه از جمله کلیدی ترین مباحثی به شما میره که
تحیه طیبه لكم و لجميع المستمعين الاحباء. فيما يخص سؤالكم يجب الاشاره الى قضيه مهمه كمقدمه وهي ان حقوق الافراد وحرياتهم في المجتمع من اهم الكلمات المفتاحيه في مختلف الدساتير، بحيث لا يمكن العثور على اي نظام سياسي واجتماعي لا يعير أهمية لها. بناء على هذه المقدمة، فإن قمنا بدراسة الدساتير في مختلف البلدان والحكومات نجد أنها تقوم على أساس مبادئهم ومعتقداتهم في تحديد حريات الأفراد. نظام الجمهورية الإسلامية والدستور الإيراني والآخر لم يشد عن هذه القاعدة، فالجمهورية الإسلامية التي اتخذت من الاعتماد على الشعب وسيادة الشعب الدينية كمصدر أساسي في تشريع القوانين جعلت صيانة حرية الشعب مبدأ أساسيا في حركتها وتوجهها. لو أردنا الاستناد بالرؤية التي كان الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية يتمتع بها في هذا الإطار، يمكننا الإشارة إلى حقيقة أن الشرارة الأولى للثورة الإسلامية كانت إثر انتهاك الهوية الوطنية للشعب الإيراني، إثر القرارات الاستكبارية مثل تصويت قانون الحصانة القانونية للأمريكان، حيث كان الإمام يصر على مواجهة هذا القانون حتى انتصار الثورة الإسلامية. وبعد ذلك أيضا نجد أن سماحته يشدد على الحرية لأفراد المجتمع، حيث يوصي أعضاء مجلس صيانة الدستور الذي حمل على عاتقه تدوين مسودة الدستور الإيراني كأول وصية منه إلى هذا المجلس بالاهتمام بحفظ وصيانة حق الحرية لجميع أفراد الشعب ومكوناته بعيدا عن ممارسة أي إجحاف أو تمييز في هذا الإطار. هذا الأمر يكشف عن عمق اهتمام الإمام الخميني بالنسبة إلى حق الحرية الذي يتمتع به المواطن الإيراني. عندما قام أعضاء مجلس صيانة الدستور المنتخبون من قبل الشعب بتقديم مسودة الدستور الإيراني من أجل مصادقة الشعب عليه، كانت هذه المسودة النهائية تشير في فصلها الثالث إلى قضية حريات الشعب في 24 أصلا. فبعد أن تطرق الفصل الأول إلى الأمور الكلية للنظام والفصل الثاني إلى الخط واللغة والعلم الرسمي في نظام الجمهورية الإسلامية، نرى أن حق الحرية يأتي في تسلسل موارد الدستور الإيراني في الفصل الثالث، فقد حدد الدستور نقاطا هامة لممارسة حرية الأفراد في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. إذا أردنا الإشارة إلى بعض من المصاديق في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى الأصل 19، حيث ألغى العنصرية وجعل لكل القوميات والطوائف حقا متساويا أمام قانون البلاد، ملغيا اللون واللغة والعرق كعوامل للتمييز. أو الأصل 21 من الدستور الأساسي الذي يكلف الحكومة بتقديم الضمانات في مجال مراعاة حقوق المرأة في جميع المجالات، وهو يعدد ويحدد 5 أمور حتى يكون هذا الضمان أمرا حقيقيا. أو يمكن الإشارة إلى الأصل 26 الذي يمنح حق الحرية للأحزاب والرابطات والنقابات، إضافة إلى الأقليات الدينية والمذهبية في مواصلة نشاطاتهم شريطة احترامهم لحريات الآخرين وأصل الاستقلال والموازين الشرعية. هذا إضافة إلى الحقوق الأخرى التي ترتبط بالقضايا الاقتصادية في الأصل 28، والذي يصرح بحرية الأفراد في اختيارهم للعمل الذي يرغبون إليه، شريطة أن لا يكون معارضا للقيم الإسلامية. وفي الوقت نفسه يكلف الحكومة بتوفير الفرص المناسبة والمتساوية للجميع. كذلك الأصل 30 الذي يكلف الحكومة بتوفير إمكانية إمكانية التعلم المجاني للجميع حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية إلى غير ذلك من الأصول الدستورية. وفيما يخص ضمان حق حرية الأفراد، يوجد في الأصل 40 من الفصل الثالث أنه لا يجوز لأحد أن يمرر حريته فيما إذا كان ذلك يسبب ضررا بالآخرين أو بمصالح الشعب العامة، الأمر الذي يقيد الحريات ولا يجعلها منفلتة. النقطة الأخيرة التي يجب الإشارة إليها فيما يخص الدستور الإيراني هي أننا بعد الدراسة والتأمل في موارد وبنود الدستور نجد بأن الفصل الثالث من الدستور ليس هو الفصل الوحيد الذي يتناول موضوع حريات الأفراد، بل إن هناك حقوقا أخرى يمكن التعرف عليها وهي التي ذكرت في سائر الفصول من الدستور، منها الاعتراف بمالكية الأفراد على ما كسبوه بأيديهم واحترام هذه المالكية، أو حق الأفراد في تعلم المهارات القتالية والعسكرية، أو حق الناس في تقديم الشكاوى من السلطات الثلاث، وهي حقوق تقع ضمن أصول تتوسع أكثر من الفصل الثالث في إعطاء الحريات لأفراد المجتمع. وأخيرا أختم كلامي بأن صيانة حقوق الناس وحرياتهم قد أخذ حيزا كبيرا من اهتمام الدستور، بحيث قام مجلس الصيانة الدستوري وانطلاقا من واجباته القانونية بخطوات جادة في تحديد ومعرفة الحريات ومصادقها وتقديم الضمانات اللازمة لتنفيذها، وهذه الحقيقة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتسليط الضوء عليها.
حقوق ملت برداشته که مباحث مربوطه به اون البته زمان دیگری رو میطلبه. ممنون و متشکرم.
نعم مستمعينا الأفاضل، كان معنا دكتور وحيد حيدري الخبير في القانون العام من طهران، وشاكرين حضوركم معنا دكتور.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونشكر ضيف البرنامج على هذه التوضيحات الكاملة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نواصل الحديث حول موضوع الدستور الإيراني وثقافة حقوق الإنسان.
أيها الكرام، إذا ما تعمقنا في دراسة مواد الدستور الإيراني فسوف نجد ضمانات عديدة تكفل سلامة الحريات والحقوق السياسية للمواطنين، وهي ضمانات تبعث على الأمل والرجاء في هذا الوقت الذي يعلو فيه عواء الأعداء لإقصاء أول تجربة إسلامية معاصرة ينص دستورها على الحريات العامة بصورة لا لبس فيها، وينشئ مؤسسات سياسية وقانونية من أجل المحافظة عليها.
وبطبيعة الحال أن نظام الحكم العادل على العكس من ذلك يسعى إلى رفع مستوى وعي الجماهير بشتى السبل والوسائل، ويعمل على دفعهم للمشاركة في خدمة قضايا وطنهم، وإيمانا من النظام الإسلامي بأن الجماهير هي صاحبة القرار وعليها الدور الأكبر في عملية النهوض الحضاري. فقد ضمن الدستور فقرة تؤكد أهمية رفع الوعي العام بعدما مارس حكام إيران السابقون سياسة تجهيل الأمة وخفض وتيرة وعيها بغية تطويع إرادتها وتهميش دورها. فقد أكدت المادة الثالثة من الدستور مسألة رفع مستوى الوعي العام في جميع المجالات بالاستفادة السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلك.
مستمعين الأحبة، من جميع ما تقدم نخرج بمحصلة نهائية، هي أن دستور الجمهورية الإسلامية هو دستور سليم، قد أشار إلى تقسيم السلطات وتوازنها، وتطرق لأنواع الحريات العامة، وحوى الضمانات الكافية لصيانتها.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات نستمع معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
لقد تضمن الدستور الدائم للجمهورية الإسلامية في إيران مجموعة من الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان دون أن يفرد لها فصلاً خاصاً، ولعلنا نستطيع الاستنتاج من هذا بشكل ابتدائي أن الدستور الإسلامي يعتبر أحكام الحقوق جزءاً من بقية الأحكام مندمجاً فيها، بحيث يقع كل حكم منها في موقعه المناسب، فلم يجمعها كلها تحت عنوان واحد أو يعزل لها تصريحاً دستورياً خاصاً. وهكذا جاءت الأحكام الخاصة مثلاً بتوزيع السلطة وتنظيمها في فصل، وجاءت حقوق الشعب في فصل آخر وهلم جرى. في هذا الدستور الفريد من نوعه لا نجد عناءً كبيراً في فهم القيمة العالية التي يخصصها الدستور لحقوق الإنسان، وذلك حينما نقرأ القسم الأول من المادة الثانية التي تعدد أسس نظام الجمهورية الإسلامية فتجعلها ستة، تبين في الخمسة الأولى وبتعبيراتها الخاصة أن أسس النظام هي في الحقيقة أصول الدين نفسها من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، بينما تبين أن الأساس السادس للنظام هو الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله. وهكذا يجعل الدستور من الكرامة الإنسانية أساساً سادسة من أسس نظام الجمهورية الإسلامية، إلى جانب أصول الدين، وأصول الدين هذه كما هو المفترض وكما جاء النص عليها في هذه الفقرة هي أعلى القواعد في النظام الإسلامي، ويعني وضع الكرامة الإنسانية إلى جانبها أن القيمة الرفيعة للإنسان أصبحت في هذا النظام في موضع الدليل والنور الكاشف، وأصبحت لها الحاكمية على كل القواعد التي توضع في هذا الحقل بدلالة الأسس الأخرى، غير أن هذه الفقرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أضافت لذلك ما وصفت به نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نظام يؤمن بالقسط والعدالة والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتلاحم الوطني. ولو دققنا النظر في هذه التعبيرات لوجدناها مفعمة بالإيمان بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكاد تلخص مطالب المواطن في صدد تلك الحقوق والحريات.
أيها الإخوة والأخوات، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وقد كان موضوع الحديث في هذا البرنامج عن الدستور الإيراني وثقافة حقوق الإنسان.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أعزائي المستمعين، أبنائي، أحبائي، أولادي، سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بينا أن كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وحكمه وخاصة القصار كم هي واسعة وكم هي من العطاء لو بحثنا فيها إلى آخر الدنيا، سوف لا نعطيها حقها ولن نصل إلى نتيجة معها، لأنها واسعة وغير محدودة. فإنها لو ألفت فيها الكتب فإنها سوف تكون مقصرة عن كلمات أمير المؤمنين. فلذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا: قولوا فينا ما شئتم ولكن نزهونا عن الربوبية. وقالوا: كلامنا دون كلام الله وفوق كلام البشر. فأمير المؤمنين بكلماته القصار التي في نهج البلاغة تمتلك من العطاء والأنظمة والقوانين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هكذا مكانها عالي. وصل الكلام بنا في قضية الرزق، وبينا أن الرزق رزقا، أن الرزق رزقا، رزق هذا يأتي إلى الإنسان بدون طلب، هو يأتي. والرزق الثاني لا، مبني على طلب ألعب. فبينا الرواية قرأناها في الحلقة السابقة عندما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الرزق مقسوم على ضربين، أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، هو يأتيه دون أن يطلب، والآخر معلق بطلبه. إذن رزق الإنسان يطلبه، والرزق الثاني هو يطلب الإنسان. فالرواية تكمل قال: فالذي قسم له بالسعي فينبغي له أن يطلبه، هذا النوع الذي متعلق بالسعي، على الإنسان أن يطلبه من أين؟ من وجوهه، وهو ما أحله الله، من وجوهه الحلال، من وجوهه الحقيقية، ما أحله الله له دون غيره. فإن طلبه العبد، إذا طلب هذا الرزق ليس من وجوهه، فإن طلبه من جهة الحرام وجده، لأن الله سبحانه وتعالى ليس ببخل. نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظور، ما كان العطاء محدود، يعطي الظالم ويعطي المظلوم، نعم يعطي الغني ويعطي الفقير ويمد في العطاء، لكن المقياس أين؟ هنا المقياس. قال: فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه برزقه، أنه هذا رزقك، طلبته أنت فجاء إليك، لكن ماذا؟ وحوسب عليه. حوسب عليه لما؟ لأنه طلبه من وجه آخر، لم يطلبه من العزيز الحكيم، لم يطلبه من الغني، لم يطلبه من الواسع، وإنما طلبه من أين؟ طلبه من وجوهه المحرمة عن طريق الشيطان. فلذلك أنه يحاسب عليه وحوسب عليه، إذن هو أخذه وعاش به، لكنه ماذا بعد ذلك؟ يحاسب عليه في يوم القيامة. Thank you. بعد هذه المقدمة نأتي إلى القسم الأول وهو الرزق الذي بدون طلب. هذا الرزق الذي يرسله الله جل وعلا إلى الإنسان دون طلب، هذا يشمل أمور عدة، كثير من الأمور يشمل الهداية رزق، الهبة رزق، الميراث رزق وغيرها. وهذا كيف يأتي؟ هذا يأتي عن طريق فرص، والفرص هي أيضا رزق، لأن أمير المؤمنين يقول اغتنموا الفرص فإنها تمر مرور السحاب، تذهب عنك، تأتيك فرصة وأنت لم تستثمرها، فبالتالي تعض على أصابعك وعلى أناملك وعلى يديك، لما 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 وهكذا. فإذا الفرص هي أيضا نوع من أنواع الرزق الذي ماذا هو ماذا يعطى بدون طلب. فالفرص فهي مهيئة له للرزق، هي تهيئ للرزق ولا تحتاج إلى طلب، لأنها في متناول اليد، قد هيأها الله ووهبها وهي بمتناول العبد. نعم، لكن هنا على الإنسان أن يغتنم تلك الفرص، لكي ماذا؟ لكي يتم الحصول على الرزق من خلال تلك الفرص. يهيئ الله الأسباب، يهيئ الفرص، يجعلها بين يدي العبد وفي متناول يده، لكن المشكلة أين؟ ليس في الفاعل لا في القابل، القابل لا يغتنم تلك الفرصة ويضيعها عليه. وكم من فرصة وكم من فرصة وكم من فرصة ذهبت دون استثمار. الرواية التي واردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث طويل قال: ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، وكفاك كل يوم ما هو فيه. لما تفكر بغد؟ لما تفكر بالسنة القادمة وأنت تعلم أن رزقك على الله؟ علمت أن رزقي على الله فاطمأننت. هكذا يقول الإمام الصادق، يقول دائما وأبدا تيقنت أن رزقي على الله فاطمأننت. فإذا هذا الرزق يقول هو يطلبك، فأنت لما تهم في يومك وفي أسبوعك وفي شهرك وفي سنتك؟ قال: فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك، ولا تحمل ماذا هم سنتك على هم يومك، فكفاك كل يوم ما هو فيه. فإذا الرزق هو ماذا؟ مقسوم وتام إليك. نعم، رواية عن الإمام الصادق يقول في حديث طويل قال: ورزق واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، إلى أن يقول: فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسعى له. فالرزق المقسوم والمحسوب يأتي للعبد، هو الذي يطلبه، هو الذي يدق بابه، هو الذي يأتيه عن طريق الفرص وهكذا. انظر ماذا قال، قال: ورزق واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، ثم قال: وفالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسعى له. إذا سعى لم يسعى، فهذا القسم وهذا النوع من الرزق هو قادم. تتمة الروايات في قضية الرزق رزقان يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد و